بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل هذا المجلس أو هذه المجالس، وهذا هو المجلس الثاني في دروس أو الدرس الثاني في مجالس هذا اليوم، المجلس الثاني عشر من التعليق على سنن أبي داود. وقف الحديث بنا عند قوله أو رواية أو حديث قول رحمه الله تعالى فيما رواه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث سنده حسن من أجل رواية أو سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فإن هذه السلسلة من أجود أسانيد أهل السنن، ولم يخرج منها البخاري ومسلم ولا حديثا، لكن علق منها البخاري رحمه الله حديثا واحدا، وهي من حيث العموم أقوى أو يمكن أن نقول أجود من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، من جهة قلة الأحاديث المستنكرة فيها بالنسبة لمن لسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ يعني من هو الأحق بالبر؟ وإلا البر من حيث مستحقه معروف، الأم والأب، ولكنه أراد أن يسأل عن من هو الأحض والأحق والأولى بالتقديم عند التعارض. أما إذا أمكن تحقيق البر في وقت واحد فهذا لا إشكال فيه، لكن السؤال هنا عند التعارض، وهذا أحد التوجيهات لأهل العلم في هذا السؤال الذي يطرح: ما المقصود هنا بتقديم البر؟ يعني أو ما المقصود بتعظيم حق الأم مثلا؟ وسنأتي إليه إن شاء الله بعد قليل بشكل أوضح. قال: أمك، يعني بر أمك، فيكون هذا مفعولا لفعل محذوف تقديره إيش؟ بر. قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، يعني ثم بر أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا القول يعني في مسألة البر يعني ادعى المحاسبي رحمه الله الإمام المشهور الحارث الذي يذكر في الزهد وغيره، ادعى رحمه الله أن الإجماع قائم أو أن الإجماع على أن الأم مقدمة على الأب، الدعوة الآن في الإجماع، ولا إجماع ولكنه قول أكثر أهل العلم، ولكنه قول أكثر أهل العلم. وبعض العلماء ذهب إلى أن الأب مقدم باعتبار المآل لا باعتبار الأول، ويقولون، قد تسألون أنتم: ما حجة من قدم إيش حق الأب مع وضوح الأحاديث في تقديم ماذا؟ الأم. وجوابهم عن ذلك قالوا: إن الأمة غالبا بسبب ضعفها وبسبب عواطفها إلى آخره لا تستطيع إيش يعني عفوا أن الأب ببين وجهة نظر الجمهور لماذا قدمت، لأن أولا الأم تحمل وتضع وتتولى شؤون هذا المولود إلى أن يميز تقريبا، لا يكاد يعني تخف المسألة شوي شوي، لكنه في سنيه الأولى، سنتين الأولين، وأنتم كل من لديه الطفل يعرف هذا، فتتعب تعبا عظيما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والرجل لو أراد أن يتولى مهمة الأم، طبعا في غير الحمل والرضاع، لكن يتولى مهمة الأم في تنظيف الإذن فقط يوم واحد أو يومين، يعني يمكن ينقلب رأسه إلى شيب وربما هرب من البيت، وما ذاك إلا لأن هذه المهام سبحان الله وليس الذكر كالأنثى، وقد علم كل الناس مشربهم، لا يطيقها الرجال، والرجال لهم إيش شؤونهم، كما أن المرأة لو قيل لها قومي بأعمال الرجال التي خصهم الله عز وجل بها لم تستطع أن تطيقها. فلأجل هذا التعب العظيم الذي يمر بالأم عظم حقها. العكس طيب، ما حجة الجمهور الذين قدموا؟ قالوا: إن الأب باعتبار مآلي ما يحتاجه الإبن يتعب أشد من ماذا؟ من الأم. فمثلا رزق الإبن هذا يومي يحتاجه إيش؟ يوميا الرجل يخرج من الصباح إلى المساء يكدح في طلب الرزق، ورزقه ليس عليه فقط هو، على من؟ على بقية الأبناء وعلى الزوجة إلى آخره. هذا الأمر الأول. الثاني قالوا: إن الغالب أن الإبن خاصة في سنيه الأولى يحتاج إلى سند الأب في بدايات حياته أكثر من حاجته إلى سند من؟ الأم، نفقة وجاء يعني حضور بين الناس ومشهد إلى غير ذلك. وعلى كل حال ما ذهب إليه الجمهور أصح بلا شك من كون الأم أعظم حقا في البر، وهذا كما قلنا عند التعارض. أما إذا لم يوجد تعارض فيجب أن يعطى كل حقه، كل حقه. كيف يكون التعارض؟ لو قال الأب نعم في قضية مباحة اذهب، وقالت الأم لا لا تذهب، واضح؟ من يقدم هنا؟ نقول الأم، نقول الأم. أما لو قالت الأم اذهب إلى السوق الآن، وقال الأب طيب اذهب أيضا أنت إلى المزرعة، أبشري تذهب إلى تقضي حاجة الأم ثم تذهب وتقضي حاجة الأب. لكن لو قدر وحصل تعارض لابد من أداء هذه الأمة في هذا المهمة في هذا الوقت الفلاني، فهنا يقدم ماذا؟ حق الأم. ولا شك أن من تأمل وجد أن حق الأم لاعتبارات كثيرة أعظم، الحمل والرضاع والوضع نفسه. حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء قال لقي رجلا وهو يطوف بالكعبة وقد جاء بأمه على ظهره من جهة خراسان يعني طهران الآن إيران، قال هل ترى أنني قد أديت حقها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها عند الوضع. فلحظات الوضع لوحدها هول عظيم بالنسبة للمرأة. والأمر الثاني الرحمة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأم. سبحان الله، كل من له أم وله إخوة أو أخوات متزوجات يعرف أن قلب الأم لا ينقطع عن السؤال حتى ولو بلغ الإبن مبلغ الرجال الكبار، حتى لو كان أب يعني أصبحت الأم جدة، بل ولو كان الإبن جدا سيبقى ابنا. وكنت قبل أمس مع أحد المشايخ كنا نتحدث عن هذا المعنى في حديث عابر، قلت له أنا مرة من المرات وأنا قد جاوزت 40 قبل كم سنة في وقت الشتاء جلست بجانب الوالدة شفاء الله وحفظها ووالدينا ووالديكم، فأخذت تلمس يدي كذا قالت عساك لابس، عساك لابس يعني حتى تتوقع من البرد، هل أنا صغير؟ الجواب ليس بالضرورة أن تكون صغيرا لكنك ابن، ابن. فقال لي صاحبي وعمره 60 سنة أكبر مني ب15 سنة تقريبا، قال نفس الموقف هذا وقع معي العام الماضي تقريبا، أردت أن أذهب إلى البرية، والله يا جماعة يصبغ الشيخ هذا يعني الشيب ضرب لحيته يصبغ اللحية، قالت لي يا بني تلبس وخذ الفروة وإلبس كذا وسو كذا، وهو جد صديقي هذا جد أولاده 3 متزوجون. سبحان الله. ولهذا أعجبتني حكمة قالها أحد الإخوة، لما ماتت أمه وهو فوق 60 كتب عنها مقالة عظيمة جدا علق فيها علق في ذهني منها كلمة تنحت على الصخر، يقول يظل الرجل طفلا ما دامت أمه حية، فإذا ماتت شاخ فجأة، فإذا ماتت شاخ فجأة، عمرك 50-60 تبقى ابن ما دام لك أم تقول لها يا يمه يا ماما يا أمي، فإذا ماتت رجعت شيء أو انطلقت وصرت شيخا كبيرا في السن لا تجد أحدا تقول له إيش يا ماما يا يمه، ترجع تصير أنت الأب وأنت الجد. فالله الله والإخوة والأخوات من له أم على قيد الحياة فليلزم هذا الباب، والوالد عموما الوالد بالوالد لكن الأم حقها عظيم، ليلزم هذا الباب وليجتهد في برها. ومن كان بعيدا كما هو حال بعض الإخوة فلا يبخلن عليها بالسؤال بالاتصال، وقد تيسرت وسائل الاتصال الآن المجاني التي لا تكلف الإنسان شيئا. وأعرف واحد من طلاب العلم إذا سافر خارج المملكة يقول أمي لا تحسن لا تستعمل واتساب والاتصال يعني ليست بتلك أداء، يرسل لها رسائل صوتية عن طريق واتساب أخيه يسولف عليها ويضحك ويجيبها طرائف وشيء من هذا القبيل من أجل أن تأنس وتسعد، وهي قد لا ترد. وأعجب من أنه يقول لي أخ إذا جلس عند أمي يسولف لها مع يعني يتكلم معها بكلام عابر يقول وشلونت وش تقولين الولد تراها مسافر برا ورايح وش تقولين كذا وش ترسلين له رسالة وش يعني يدخل عليها السرور وهذا شيء عظيم يعني ينبغي أن يفضل له الإنسان وطالب العلم خصوصا وقد ذكروا في ترجمة الإمام يحيى القطان كما في تاريخ بغداد أنه بل علي بن المدينة عفوا رحل علي من بغداد أو من البصرة إلى اليمن ليطلب علم الحديث وعلي في طريقه في رحلة الطلب تأخر شوي قعد 3 سنين الرحلة في ذلك الوقت تعرف أكثر من 2000 كيلو وهناك علماء في اليمن يحتاج أن يأخذ عنهم فكان هناك أناس مشاغبون لا يخلو منهم عصر علي يزعم أنه طالب علم ترك أمه وراح وين أثر العلم فكان يحيى القطان يأتي إلى أم علي ويسليها لأن وجدت في نفسها فقدا له أم لا تقول عالم ولا طالب علم ولا راح في جهاد ودعوة أنت ابن لا علاقة لها بالألقاب أبدا فقال لها كان يأتيها يحيى القطان بفترة وفترة ويسلم عليها ويقول يا أم علي ابنك ذهب ليحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم علي ابنك سينفعه الله بهذا العلم ويقول لك شافعا يوم القيامة ويفعل يقول فتسلو يخف ما بقلبها من اللوعة والشوق حتى رجع إلى البصرة حتى رجع لا تقول أنا طالب علم ولا رايح مهمة علمية ولا دعوية ولا يمين ولا يسار ولا رايح أطلب الرزق تبقى ابن ولا تقول أنا مشغول أنت مشغول هذا جزء من العبادة التي تتعبد لله عز وجل بها فإذا جلست عند أمك انزع الألقاب كلها عند الباب كلها ولو كنت أعلم أهل الأرض في فنك وتخصصك ستبقى ابنا ولو كانت أمك أمية لا تقرأ ولا تكتب فالله الله أيها الإخوة بأمهاتكم بروا بهن ما استطعتم بأنواع البر الحسي والمعنوي وكل ما يعني يستطاع لذلك قبل أن يفقدها الإنسان يلتفت فلا يجدها أمامه يقول ثم الأقرب فالأقرب يعني البر ليس مقتصرا على الوالدين فحسب بل الأعمام والأخوال وغيرهم من الأقارب لهم حقوق الآباء الأجداد الجدات لهم حق في البر نعم ليس كالأم الأصلية أو المباشرة ولا كالأب لكنه أيضا له حق من البر بحسبه ثم قال لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده الرجل هنا المقصود به العبد لا يسأل مولاه أي سيدة فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع يعني العبد يطلب سيدة نفع أو شيء ولا يضر هذا السيد أن يبذله فينقلب هذا الممنوع وهو الفضل من المال ليكون شجاعا أقرع وهو شيء يشبه الثعبان العظيم الضخم الذي يقول أبو داود هنا ذهب شعر رأسه من السم وهذا هو الأقرع المذكور في حديث مانع الزكاة في الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا ثم ذكر الحديث قال فيمثل له شجاعا أقرع يأخذ بالهزمتين فيقول أنا مالك أنا كنزك أما الحديث الذي بعده وهو حديث كليب بن منفعة عن جده فهذا الحديث فيه علة وهي أن كليب بن منفعة هذا في عداد المجهولين لم يذكر يعني إنما ذكره ابن حبان في الثقات مجرد ذكر ولم يروي عنه إلا 2 هذه واحدة والثانية أن هذا الحديث صحح أبو حاتم أنه مرسل يعني منقطع إذ لم يسمع أو ليس في الحديث ذكر جده فيكون هذا من مراسيل التابعين وفيه يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة أما الأم والأب فقد تقدم الكلام فيهما وأما الأخت والأخ فداخلان في عموم قوله في الحديث السابق فالأقرب قال ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة وهذا الحديث يعني مع ما فيه من ضعف لكنه أشار إلى ماذا؟ إلى الترتيب الذي ينبغي أن يراعى في أداء الحقوق عند التزاحم. نعم. أما الحديث الذي بعده وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فهو حديث متفق على صحته، بل أخرجه مسلم، عفوا أخرجه مسلم، وهو إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه والعياذ بالله. قيل يا رسول الله على سبيل التعجب كيف يلعن الرجل والديه؟ معقول في أحد عاقل يلعن والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه، يعني يبتدئ باللعن لإنسان من الناس ويقول لعنة الله على والديك أو لعنة الله على أبيك أو لعنة الله على أمك، فيقول له ذلك الذي لعن أباه بل ها لعن الله أباك ولعن الله أمك، فيكون حينئذ قد تسبب بماذا؟ بلعن والديه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء فائدة لها علاقة بعلم الجنايات، وهو أن المتسبب كالمباشر، أن المتسبب كالمباشر. يقول النووي رحمه الله فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل ذلك عقوقا لكونه يحصل منه ما تأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد قطع الذرائع الموصلة إلى الباطل، قطع الذرائع الموصلة إلى الباطل. وكذلك ولهذا أخذ العلماء رحمه الله تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو بيع السلاح في زمن الفتنة، وبيع السلاح لمن يستخدمه في المحرم كقطع الطريق وقتل الناس، فكل ما أدى إلى المحرم أو غلب على الظن فإنه يحرم فعله وإن كان الأصل فيه يعني من حيث الظاهر إباحته. الحديث الذي بعده في سنده علي بن عبيد مولى بني ساعدة، فإنه أيضا رجل مجهول، قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من بني سلمة وهم جماعة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بطن من الأنصار، وليس في العرب أناس يقال لهم سلمة إلا هم. يقول جاءه رجل بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتصل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. جاءت ترجمة هذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى كما في الصحيحين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال صلى عليهم، يعني دعا لهم. فجاءه أبو أوفى فأعطاه صدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني دعا لهم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة. قال والاستغفار لهما. وهذا المعنى أخص، لأن الاستغفار من الدعاء لكنه أخص نظرا لحاجتهما بعد موتهما، فالإنسان أعظم ما يخافه ذنوبه التي تورده النار، وهذا فيه دلالة على أن أعظم البر هو بهذا. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح إيش يدعو له، ولم يأتي لا في هذا الحديث ولا في غيره أنه قال يتصدق عنه مثلا أو كذا أو كذا، مع أن هذا ليس بمحرم بل هو من صور البر، لكن الذي يلاحظ أن كثيرا من الناس صار يبالغ في إهداء الأعمال للوالدين حتى إنه يكاد ينسى نفسه، يقول أبعتمر عن أبي وبحج عن أبي وبتصدق عن أبي وبصوم عن الصيام لا لكن أفعل عن أبي وأوقف لأبي. يا أخي افعل لنفسك وأشركم في الدعاء، يوم القيامة لو ذهبت لوالديك ما أعطوك حسنة واحدة أبدا، وأنت بسبب تربيتهم لك على الخير والصلاح هم مأجورون أصلا، أهديت لهم أو لم تهدي لهم، إنما أولادكم من كسبهم من كسبكم، فأنت بإهدائك أو بعفوا بفعلك الخير والدعاء تكون قد أتيت على المطلوب شرعا. والله عز وجل يقول في شأن اجتماع الأولاد بأولادهم بآبائهم في الجنة، قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ها ألحقنا بهم ذريتهم. وجمع من السلف يرى أن هذه خاصة بغير البالغين، لكن من العلماء من يرى العموم. فإذا وجدت رتبة لأحد الطرفين في الجنة رفع الآخر لها، حتى إن الأب كما جاء في السنن ترتفع درجته في الجنة فيقول بماذا؟ قال باستغفار ولدك لك. إذن الأولى أن نوجه الناس إلى الدعاء والاستغفار للوالدين، أما هذا التوسع الشديد في قضية إهداء القربات وترك الإنسان نفسه فلا شك أن هذا ليس من هدي السلف رضي الله عنهم. وأنا أقول هذا ليس أن الصدق عنهم محرمة، لا، بل الصدقة تنفعهم إذا وصلت، كما في حديث سعد بن عبادة إن أمي افتلت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال أفأتصدق عنها؟ قال نعم. لكن لا يعني هذا أنه يرشد الناس إلى ذلك إيش ابتداء. قالها عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وإذا فعل فحصل له الاستحباب، حصل له الاستحباب. الذي أنكره فقط حقيقة أو أستغربه التوسع الشديد في إهداء القرب على حساب الإنسان. اعمل لنفسك، الله عز وجل أمرك أنت وخاطبك وادعو لوالديك لا بأس، أما بهذا التوسع فلا ينبغي. قال وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وهذا المقصود به ماذا؟ إنفاذ الوصية، فإن هذا من أعظم ما يحتاجه أو من أعظم صور البر. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وما الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها؟ العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال، أكثر من ثلاثة أقوال، لكن أصحها وهو رواية عن أحمد وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة أن الرحم التي يحرم قطعها هو كل من لو كان أنثى بالنسبة للرجل لم يجوز نكاحها، هو كل من لو كان أنثى بالنسبة للرجل لم يجوز نكاحها، أو من كان ذكرا بالنسبة للأنثى لم يجوز نكاحها. على هذا يحرم قطيعة العم، دعونا من الأب والأم هذا واضحين ها، ويحرم قطيعة العمة والخال والخالة والأخت والأخ والأخ والأخت. طيب ابن الأخ وابن الأخت داخلين في العم والعمة، لأن اعكسها يكونون أعمام وأخوان، واضح؟ من سواهم يستحب وصلهم ولا يجب، ابن العم، ابن الخال، ابنة الخال، الله يرعاك لو تنتبه لهذا، انتبه لهذا تقومون كذا، ابن العم، ابنة، نعم، ابنة العمة، ابنة الخال، ابنة الخالة، ابن الخال، ابن الخالة، وهكذا. هؤلاء يستحب ماذا؟ وصلهم، وهذا أقرب الأقوال. ومما يدل على رجحان هذا أن الشرع نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وأباح الجمع بين المرأة وابنة عمتها. الأول لأنه يؤدي إلى القطيعة حرم، والثاني نظرا لمصلحة الزواج وتشوف الشرع له تجاوز عن ماذا؟ عن القدر المستحب في إيش؟ في هذه الصلة. وإلا لو كانت الصلة واجبة بين البنت بين البنت مثلا وابنة عمتها وابنة عمها لحرم الزواج بها حتى لا يؤدي إلى المحرم، واضح؟ فهذا من أقوى ما يدل على أن من سوى الأصول والحواشي فإن صلتهم مستحبة. ولا شك أن هذا في أيضا توسع على الناس، وعلى هذا فتكون الصلة درجتان، واجبة وهي التي ذكرنا ضابطها، والثانية مستحبة، والثانية مستحبة. والصلة تقع بأنواع كثيرة لم يحددها الشرع، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الحدودي، يعني كل ما لم يحدده الشرع بشيء معين فمرده إلى العرف، فمرده ماذا؟ إلى العرف. من كانوا في بلد واحدة العرف يدل على أنهم لو بقوا شهرا ما أحد لقي الثاني اعتبر ذا قطيعة، لكن لو واحد في الرياض والثاني في القصيم يمكن يبقون شهرين ثلاثة عادي، يعني هذا محتمل، لكن قد يتواصلون بالهاتف بالاتصال شيء من هذا القبيل، والله مستعان. قال وإكرام صديقهما، وهذا يتضح بالحديث الثاني وهو حديث ابن عمر الذي ذكر المصنف بعد ذلك، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه، يعني أصدقائه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت الأب أو تموت الأم، وهذا الحديث رواه مسلم. والشاهد منه أن الإنسان قد يكرم أصدقاء والديه حال الحياة إكراما لهما فيغفل عن ذلك بعد موتهما نظرا لأن العلاقة كانت بين الشيبان كما نقول نحن أو كبار السن، وقد لا نجد نحن قربا لا نفسيا ولا معنويا أحيانا من هؤلاء الكبار اللي بيننا وبينهم 30 سنة أو 40 سنة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ما دام الأب هذا بالنسبة للرجال وما دامت الأم بالنسبة للنساء تحب هذا الرجل وتوده، فإكرامه من إكرام من؟ هذا الأب أو تلك الأم. وأعجبني أحد الأقارب ونبهني إلى نقطة كنت غافلا عنها وقال: شوف يا عمر، اسأل أمك، وأنا أنقلها لكم لعلكم تطبقونها. قال: اسأل أمك وقل لها: يا أمه، من تحبين أن أصل من صديقاتك، يعني نعطيهم الغنية هدية والفقيرة صدقة، شيء يسير، وتجعلها باسم من؟ باسمها هي. والله ترى أم محمد، أم صالح، أم خالد، أم أحمد، تسلم عليك وتقول تفضلي، هذه هدية. واضح؟ أو تقول هدية حتى الفقيرة لا تشعرها بماذا؟ بكسر قلبها. كم سيحدث هذا وهي على قيد الحياة؟ فبعد الوفاة، بعد الوفاة يمكن حتى للرجل أن يتواصل مع أبنائها ويقول: إن أمي كانت تحب أمكم، هذه هدية وكذا. فيعني هذا المعنى يغيب عن بعض الناس، بل عن كثير من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من بره بزوجته، نعم، خديجة رضي الله عنها، أو من حبه لها كان لا، وهذه في علاقة زوجية نتجاوزها. طيب، الحديث الذي بعده حديث أبي الطفيل، فيه علتان. الأولى بل علة واحدة، وهي جهالة جعفر بن يحيى، هذا شيخ شيخ المصنف، جعفر بن يحيى ابن عمارة ابن ثوبان، بل حتى عمه، نعم، علتان. عمه عمارة هذا ابن ثوبان كلاهما مجهول، كلاهما مجهول. والمتن فيه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، والجعرانة هذا موضع معروف قريب من مكة. يقول: قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هي؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته. والأم من الرضاعة لا يجب شرعا، إيش؟ لا يجب شرعا في سنده ما فيه. واعلم أن الرضاع لا يترتب عليه شيء من آثار الرحم إلا ثلاثة أمور فقط: حرمة النكاح، حرمة النكاح، وجواز الخلوة، وجواز السفر معها أو مع المرتضع. حرمة النكاح وجواز الخلوة وجواز السفر معها أو معه، العكس يعني، الإرث، الصلة، كل هذه لا تجب، ليست من تبعات ماذا؟ الرضاع. نعم. ثم ذكر بعده حديث عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانب الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. وهذا الحديث معضل، يعني فيه انقطاع في طبقتين متتابعتين، وما ذاك إلا لأن عمر بن السائب هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو مولى بني زهرة إنما يروي عن التابعين كما قال المنذري، فإذا كان إنما يروي عن التابعين فمعناه أنه سقط التابعي وسقط الصحابي، سقط التابعي والصحابي. والمعضل في تعريف المتأخرين هو كل من إيش الإسناد الذي سقط منه راويان على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، وهذا نموذج تطبيقي له. وما قيل فيه يقال، ما قيل في الحديث السابق قالوا فيه. نعم، تفضل.
باب من فضل من عانى يتيما
عندي
من عانى يتيما. حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه معنى قال
حدثنا ايش عندك حدثنا عثمان
حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه معنا قال حدثنا ابو معاويه عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حدي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى لم يلدها ولم يهنها ولم يكثر ولده عليها قال يعني الذكور ادخله الله الجنه ولم يذكر عثمان يعني الذكور حدثنا مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد يعني ابن ابي صالح عن سعيد بن الاعشى قال قد ذكر رب سعيد بن عبد الرحمن بن مكين الزهري عن ايوب بن بشير الانصاري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنه حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جميل عن سليم بن هاري السلاني معناه قال ثلاث اخوات او ثلاث بنات او ابنتان او اختان حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا نهاس بن فهم قال حدثني شداد ابو عمان عن عمرو بن مالك الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وامراه سبع خطين هذين يوم القيامه وأومأ يزيد في الوسطى والسبابة إمرأة آمنت من زوجها ذات نصر وجمال حبست نفسها على أمامها حتى
باب فضل من عال يتيما. الحديث الواردة في فضل رعاية الأيتام ثابتة في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث سهل بن سعد وغيرهم. والمصنف رحمه الله أشار إلى بعض ما في الباب، وإن كان جميع ما ذكره المصنف هنا لا يخلو من مقال. أما الحديث الأول فهو حديث ابن عباس، يمر بنا في سنن أبي داود كثيرا قوله رحمه الله حدثنا فلان وفلان، ها المعنى يقصد بذلك أبو داود أن ما سأذكره ها من حديثهما بمعنى، يعني قد يكون الأول هو النص والثاني هو ما رواه بالمعنى وليس كما رواه الأول، أو أن يكون كل الحديث قصد أن يسوق معناه. يقول حدثنا أبو معاوية هذا معروف محمد بن خازم الضرير عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير، وابن حدير هذا مجهول سماه بعضهم زياد قال الذهبي لا يعرف، وهذه آفة هذا الإسناد. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها، وذاك أنهم في الجاهلية يقع الوأد عند بعض العرب لا كل العرب كما يظن بعض الناس، بعض الناس يظن أن كل العرب يئدون، لو كانوا كلهم يئدون ما ولدت أمهاتهم ولا كبرت بناتهم، لا إنما المقصود نواحي من العرب كانوا يئدون. قال فلم يئدها ولم يهنها، لأنهم والعياذ بالله كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة دونية، وينظر أحدهم كما وصف الله عز وجل حالهم في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى، توزى يعني أو يتغبى، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانوا ينظرون في كثير من الأحيان هذه النظرة، وأيضا كانوا حتى لو لم توعد وكبرت كانوا ينظرون لها نظرة غاية في الإهانة، لا حق لها في الإرث، وإذا مات عنها زوجها كانت حكرا وجبرا على أخيها، وغير ذلك من صور القهر والقسر التي أخرجها الإسلام من ذلك وجعلها معززة مكرمة. قال ولم يؤثر ولده عليها بسبب النظرة السابقة، يعني الذكر أدخله الله الجنة. قال عثمان ولم يذكر، قال أبو داود ولم يذكر عثمان يعني الذكور، ولو لم يذكرها فالمعنى هو هذا، يعني ما يفضل الذكور على الإناث. ثم ساق الإسناد الآخر، قال أبو داود هنا في السند، وهذه أحد طرائق الأئمة أو أحد أساليب الأئمة في بيان أسماء غير المشاهير، وهو قوله هنا وهو سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل الزهري. وهذا الحديث يعني هذا السند ضعيف لجهالة ماذا؟ هذا الرجل وهو سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل الزهري المعروف بسعيد الأعشى. ومن أسباب ضعف هذا الحديث أيضا أنه مع كونه مجهولا إلا أنه أيضا وقع فيه اختلاف في إسناده، فهذه علة أخرى. يقول: من عانى ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فلهن الجنة. ويغني عنه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من عانى جارتين كنت أنا وهو جارتين، عفوا جاريتين، كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الزهري أظن بإصبعه والسبابة، والمقصود بالجاريتين هنا البنتين. فإذا كانتا غير يتيمتين وهذا جزاؤهما، فكيف إذا كانتا يتيمتين؟ فهذا من باب أولى. وقد ورد ذلك أيضا: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وهذا ثابت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده وهو أيضا برواية جرير عن سهيل، تلاحظون قال بهذا الإسناد يعني بتتمته، قال: ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان. وهذا يغني عنه ما سبق: من عال جارتين جاريتين، والجاريتان سواء كانت ابنتين وقد تكون أختين. من الناس من يموت أبوه مبكرا فيكون هو الأب الثاني لأخواته، وهذا معروف. والعكس أيضا قد يكون الأخ هو المربي لإخوانه الصغار. الصديق الذي ذكرت لكم كنت أتحدث معه أمس وقبل أمس يقول: أنا أسمي أخي الأكبر يا والدي لأنني ولدت وأنا لا أكاد أعرف أبي، مات أبي وأنا صغير فرباني أخي الكبير فأصبح لي أبا آخر، وهذه منا يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، أعني أن يتولى كفالة الأيتام والصغار. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي مالك عوف بن مالك الأشجعي، فيه النهاس بن قهم، والنهاس ضعيف، النهاس ضعيف، وهو أيضا منقطع بين شداد وبين عوف، وهو منقطع أيضا بين شداد وبين عوف، فهو أيضا منقطع من هذه الجهة، فيكون في أكثر من علة. ومعناه يقول: لو صح أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، يعني التي تغير لونها إلى السواد تقريبا من طول من طول المدة التي تركتها في التزين، مات عنها زوجها وترملت فتركت الزينة وأصابها الحزن فشحب وجهها وتغير لونها، فيقول: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة كذا. الثاني ممن له هذا الفضل: امرأة آمت من زوجها، يعني ترملت فقدت زوجها، والمرأة إذا فقدت زوجها تسمى أيما في لسان العرب، ذات منصب وجمال، يعني شوف كل هذه المغريات موجودة لأن تخطب، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا، يعني يموتون أو يكبرون ويتزوجون وينفصلون ويذهبون في حياتهم. وهذا المعنى في الواقع يعني ليس محمودا على كل حال. الشرع يتشوف إلى الزواج حتى ولو كانت المرأة أيما أو أيما، فإنه إذا وجد باب أو وجدت فرصة للزواج ورغبت فإنه لا يقال لها اتركيه من أجل أن تنالي هذا الفضل، فإنه لا يثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، واقع الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهن بعض أمهات المؤمنين يخالف هذا، فأم سلمة رضي الله عنها ماتت عن أبي سلمة وهي التي فجعت به، وحينما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم أجرني، من أصيب مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبة يخلف لي خيرا منها إلا أعطاه الله ذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام، قالت أم سلمة: فقلت ذلك وأنا أقول في نفسي ومن خير من أبي سلمة، فأعقبني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أبقي على ما أنت عليه فإن لك كذا وكذا وكذا، لا، بل تزوجها صلى الله عليه وسلم. وأكثر من واحدة من أمهات المؤمنين كنا قد تأيمنا عن أزواجهن، إما نعم تأيمنا عن أزواجهن بوفاة، وبعضهن بطلاق كما هو في حال حفصة رضي الله عنها. نعم.
باب في ضم اليتيم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال اخبرنا عن العشيه عند ابي حاسد قد حدثني لك عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاتب اليتيم كهاتين في الجنة وقرب بين الإصبعين مصفاضة التي تجد الآن.
نعم. هذا الحديث في باب ضم اليتيم، وهو تبويب يدل على تفريق بين من يعول يتيما وبين من يضم يتيما. ولهذا المصنف رحمه الله، وهذا من فقهه، جعل حديث سهل في هذا الموضع، لأن الإعالة غير الضم، والكفالة قد راجعت معناها في لسان العرب في مواضع كثيرة وجدتها تدور على الضم. الضم، قال الله عز وجل في شأن مريم: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فالكفالة من مقتضياتها اللغوية الضم. وعلى هذا يكثر السؤال، أو يعني يكثر السؤال: هل أنا حينما أدفع مبلغ شهري 200 ريال أو غيرها للجمعيات الخيرية التي تكفل الأيتام، هل أكون أنا داخلا في أجر الكفالة؟ نقول: أنت داخل في أجر من عال يتيما. أما الكفالة فمقتضاها الضم، أي أن تضمه عندك في بيتك. وهذا اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أن الكفالة لا تكون كفالة إلا بالضم، تجيب عندك في البيت. وهذا يفعله ما شاء الله بعض الناس الذين إما أن يكون ما عندهم أولاد، أو محتسبون عندهم أولاد ولكن يقولون للدور الرعاية الاجتماعية التي يأتي إليها أو يضم إليها اللقطاء الذين لا يعرف لهم نسب، فيضمونهم إلى أولادهم، وهؤلاء أشد من الأيتام. هذا إذا كبر لا يعرف أباه ولا أمه، فهو أشد. هم يسألون، يقولون في بعض الأخوة يسأل يقول: أنا أريد أن أخذ لقيط وأضمه إلى بيتي، يعني وأكفله ورعاء إلى أن يكبر، هل يصدق علي أجر اليتيم؟ أقول: هذا أشد، هذا يخرج وتتفتح عيناه ولا يدري من أبوه ولا أمه. الأيتام غالبا يفقد إيش؟ أحد الوالدين، وقد يفقدهما جميعا في حادث عفى الله وإياكم وشيء من هذا القبيل، لكنه معروف النسب، أخواله آل فلان وأعمامه وأسرته من آل فلان، لكن اللقيط هذا عذابه النفسي أشد، فتكون رعايته وضمه أعظم. إذن نقول: الأجر الذي ورد في ضم اليتيم ينطبق على من إيش؟ في كفالة اليتيم على من ضم، وهذا معنى لغة العرب. أما الإعالة المالية فلا يعني أنها إيش؟ ناقصة أو ليس فيها أو أن ليس فيها أجر، كلا، لكن فيها أجر عول اليتيم. وما ذاك أيها الإخوة إلا لسبب، وهذا مما يرجح هذا القول، أن رعاية اليتيم في صغر سنه لا، يعني الحاجة العاطفية والنفسية أعظم من الحاجة المالية، أليس كذلك؟ يعني باختصار، الطفل اليتيم يحتاج من يعني يمسح رأسه ويربت على كتفه، ومن يضمه، ومن يشعره بطفولته ويشعره بحاجته المعنوية والعاطفية. أما مجرد تعطيه مال، والله لو تضعه في أفخم فندق، نعم، وأنت تنفق عليه مجرد طعام وشراب، طعام وشراب، ولجة المدرسة يروح الصباح ويرجع مساء من دون أن يسمع كلمات حب وعاطفة وشيء من هذا القبيل، هذه حياة جافة. أما ضمه وجعله في البيت وجعله ضمن إطار أسرة، هذا هو الذي تحقق به الكفالة. وبعض طلاب العلم يفتي أو يعني يرى أن الكفالة صورتان، فاضلة ومفضولة، فالفاضلة هي التي إيش؟ يحصل فيها الضم إلى آخره، وأنه يدخل في ضمن كفالة اليتيم من يدفع، لكن في نظري والعلم عند الله أن هذا مرجوح، وأن الأقرب أن الكفالة لا تحصل إلا بالضم، يعني أن تأتي به إلى بيتك، أو أن يكون عندك أنت مجمع جيد وأنت الذي تدخل عليهم وتشرف بنفسك، فيكون هناك نوع من الضم من زاوية أخرى، والله أعلم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن خالد بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبل رجل جبرائيل يوصيني بجارك حتى قلت ليوارثن. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير بن اسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو انه بلغ شام فقال: اهديتم بجار يهودي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه. حدثنا ابي قنافه ابو توبه قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن ابي عبد الله قال فقال إذا أصبر فأتى مرتين أو ثلاثة فقالتها فاطرح متاعك الطريق فاطرح متاعه الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبرا فجعل الناس يلعنونه فأفعل الله به وفعل وفعل فجاء إليه جاره فقال له أجعك ترى مني شيئا تكرهه. حدثنا محمد بن سدرجي العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤد جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. حدثنا مسدد بن مسدد بن مسرد وسعيد بن رسول أن مالك بن عقيل حدثه عن أبي عمار اليومي عن طلحة عن عائشة قال فجاء رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدا قال بأدناهما بابا قال ابو داود قال شعبة بهذا الحديث فرحت رجل
نعم. هذا الباب في حق الجوار، والجوار مما تتفاخر العرب بالحديث عنه والتغني فيه في أشعارها، وهو من المكارم العظيمة في الأخلاق التي أقرها الإسلام وحض عليها، وأيضا جعلها من علامات الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب خمسة أحاديث كلها في هذا السياق. أولها حديث عائشة وهو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى قلت ليورثنه، والمعنى أنه كان يؤكد عليه ويؤكد ويعيد عليه الكرة الجار الجار الجار، قال حتى قلت، وفي رواية أخرى حتى ظننت، يعني من كثرة ما يوصي به ظننت أنه سيدخل من جملة المواريث، كما كان المسلمون يتوارثون بالحلف في أول الإسلام حتى نسخ ذلك في سورة الأحزاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس رعاية لحق الجار، حتى إن غلامه اليهودي كان ابنا لجار من الجيران، وكان هذا الغلام يخدمه، فلما مرض هذا الغلام عارض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكان الغلام في أي لحظات الاحتضار ينظر إلى والده فقال أطع أبا القاسم فأسلم هذا الغلام. فالسؤال الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظا وحاشاه في تعامله مع هذا الغلام الذي هو جار وغلام، أو كان يؤمن أو يسلم؟ لا أبدا. وأيضا وهذه الأعجب، يعني قد تقول الغلام صغير وتغلب العاطفة ويؤثر فيه الإحسان، أبوه الرجل هذا اليهودي، واليهودي يعني صعب غليظ، كما في البخاري لو أسلم لو آمنت به عشرة من اليهود لآمنت به يهود كلهم من ندرة من يسلم منهم، ومع ذلك يقول أطع أبا القاسم. كان بإمكانه يقول لا تطيعه أنت على دين الحق، لكنه رأى من حسن التعامل مع ولده وهو جار ابن لجاره، والولد هذا ما يقول إلا ما يرى حقا، يعني وهو راجع يقول والله رأيت من هذا الرجل أخلاقا، ورأيت 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 ورأيت. ويحتمل أن يكون والده عالما، عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فأعرف أنه نبي، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءه، فأمره بالإيمان. والحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وسنده جيد، قال أنه ذبح شاة وقال أهديتم لجاري اليهودي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الآن، يعني يريد أن يعلل، قال ما زال يوصيني بالجار. وهذا الحديث فيه دلالة على أن حق الجار محفوظ ولو لم يكن على الإسلام، ولهذا قال العلماء إن الجيران ثلاثة أقسام من حيث القوة في الحقوق: جار مسلم قريب فهذا له ثلاثة حقوق، وجار مسلم له حقان، وجار كافر له حق واحد، له حق واحد. وسيأتي إن شاء الله في حديث عائشة الإشارة إلى من هو الجار أو من ما هو حد الجيرة؟ سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه بعد قليل. الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: فاذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، قال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. هذا الرجل جاء يتأذى، قل: يا رسول الله، جاري أتعبني آذاني. أول ما هنا أصبر، وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يحتمل الجيران ما استطاع. ثم قال مرتين وثلاث، فقال: اذهب واطرح متاعك في الطريق. من الناس من لا ينفع فيه وعظ ولا إرشاد، ومن الناس من لا يؤثر فيه قولة اتق الله، أذية الجار حرام، لكنه يخشى من العيب عند الناس أكثر من قولة حرام. فمثل هذا يؤدب بمثل هذا. فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخرج فألقي متاعك في الطريق. ليه؟ قال: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه: وش اللي خلاك تطلع المتاع في الطريق؟ وراك مطلعين قشك العفش، ليش طالع في الطريق؟ الناس يتساءلون، صح؟ وهذا الرجل يخشى من الفضيحة، كلش ولا الفضيحة. طيب أنت أمس وقبل أمس نقول اتق الله لا تؤذي جارك، ما نفع فيه. فهذا أحسن شيء يتعامل معه بهذا الأسلوب. فطرح متاعه، بدأ الناس يتساءلون: ما الذي أخرج متاعه؟ قال: والله جاري آذاني وأنا ناوي ننقل، أريد أن أذهب إلى بيت آخر وأترك هذا الجار. لا 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 لا، شوف، يقول: فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جار وقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. والناس ليسوا سواء في علاج أخطائهم، والحكمة تقتضي أن تعالج بما يناسب المقام. وهنا إشكال في هذا الحديث: هل يجوز لعن المخطئ لقوله هنا فجعل الناس يلعنونه؟ الجواب: لا، مجرد الخبر لا يدل على الجواز، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأفعال التي تقع في الأمة: أربع في أمة من أمن الجاهلية، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هل يدل هذا على جواز الافتراق؟ الجواب: لا، هذا إخبار عن شيء وقع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا يدل على جواز أنك لو رجت أحد قد تخلى، يعني ألقى العذرة في ظل، وتقول: لعن الله من فعل هذا؟ الجواب: لا، لا يجوز لعن المسلم، لكن هذا فعل فعلا يحرك الألسنة عليه باللعن، وهذا هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة. الحديث ما قبل الأخير في هذا الباب هو حديث أبي هريرة، والشاهد منه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجاء في حديث أبي شريح: فليكرم جاره، وفي بعض الألفاظ: فليحسن إلى جاره. لاحظوا، إذن العلاقة مع الجار أضعف درجاتها كف الأذى، وهذا الدليل عليه بهذا الحديث. الدرجة الثانية هي درجة ماذا؟ الإكرام، بمعنى أن تقابل ما فعله بك بإكرام. الثالثة الإحسان، أن تبتدأ بماذا؟ بإيصال الخير والإحسان له. وهؤلاء هم أفضل هذه الدرجات. الحديث الأخير في هذا الباب ونختم به في هذه الجلسة وهذا الفاصل، وحديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري، قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، بأيهما أبدأ؟ قال: بأدناهما بابا. قال شعبة في هذا الحديث: طلحة، اللي هو الراوي هنا عن عائشة، رجل من قريش. وهنا الفقهاء يطرحون مسألة، وهي: من هو أو كم عدد الجيران الذين يجب وصلهم؟ 10، 7، 40؟ جاء في حديث عند أبي داود أظن أو غيره أنه قال: الجيران أو حد الجار 40، ولكن لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مروي من قول عائشة، ولا أدري عن صحته عنها أيضا. ولا يصح في تحديد الجيران حديث، وعندنا العامة وسمعناها من إخواننا المصريين: النبي وصى على 7 جار كذا. لا، ما في 7 جار ولا 10 جار، تمام؟ إذن ما هو الضابط؟ الضابط في الجيرة، ما عده العرف جيرة، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، أن ضابط الجيرة مرده إلى العرف. وهذا متفق مع القاعدة المعروفة أنه أن كل شيء لم يحدده الشرع فمرده إلى إيش؟ إلى العرف. إلى العرف. العرف الآن عندنا إنه من لاصقك في الجدار أو كان قبالة وجهك في البيت يمين يسار، هؤلاء كلهم جيران. لو قلنا بالقول الذي يقول إنهم 40 اليوم على الأقل في بيوتنا هنا بالسعودية مثلا، يمكن تمشي كيلو والجيران ماشين، وليس الأمر كذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.